معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
رأينا في الأجزاء السابقة التي تكلمنا فيها من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أفسس، رأينا البركة السباعية أو صفات البركات التي أغدقت علينا من إله وأبو ربنا يسوع المسيح، فهو مصدر هذه البركات. ثم نمرة 2 أنه باركنا بكل بركة، حتى أنه لم يستبق بركة إلا وأغدقها علينا في المسيح. ثم رأينا نمرة 3 إن هذه البركات في صنفها هي روحية بالمقارنة مع بركات الشعب الأرضي. والشيء الرابع أن دائرتها في السماوات بالمباينة مع أن دائرة بركة الشعب كانت هي الأرض. ثم الجزء الخامس: مبارك الله أبو ربنا يسوع أولا بكل بركة، ثانيا روحية، ثالثا السماويات، رابعا خامسا أنها في المسيح. في المسيح الوسيلة التي أوصل الله إلينا هذه البركات في المسيح. ثم نرى في نمرة 6 إن توقيت هذه البركات هو قبل تأسيس العالم، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون، هذا هو الغرض، اختارنا قبل تأسيس العالم. وده زي ما شفنا انه مش بس مسألة زمن، يعني حاجة قبل زمان العالم، لكن دي مسألة تفصلنا نحن باعتبارنا في فكر الله الأزلي عن نظام هذا العالم. نحن نتكون من جماعة في فكر الله هي خارج نظام العالم. ثم الغرض من ذلك: قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. يبقى زمان البركة هو السادس، والغرض منه أن نكون قديسين كما الله قدوس، وبلا لوم كما إن الله بلا لوم، وقدامه يعني موضوع سرور قلب، موضوع ارتياح قدامه في المحبة، كما أننا في المحبة كذلك طبيعة الله هي محبة. على أن الرسول بعد ذلك يبدأ من العدد الخامس بشيء يتصل مع اللقب الثاني الخاص بالآن، يعني اللقب الأول هو إله ربنا يسوع المسيح. هو كإله ربنا يسوع المسيح باعتبار المسيح إنسان، أي أنه كالله في طبيعته، تتفق معه الآية السابقة التي تقول أننا قديسين، طبيعة الله قدوس، نحن قديسين، طرق الله بلا لوم، نحن بلا لوم. طبيعة الله محبة، نحن في المحبة. لكن بعد ذلك يذكر ما يتصل معه كالآب، كأب ربنا يسوع المسيح، فيقول عنه في عدد 5: السبق فعيننا للتبني. سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصرة مشيئته. يمكن واحد يقول طب ما اللي فات كان كفاية خالص، هل دي حاجة جديدة؟ أيوه ده شيء جديد. إيه الجديد فيه؟ قد يكون الشخص بحسب الطبيعة، أو نكون نحن بحسب طبيعة الله قديسين وبلا لوم في المحبة، لكن مش في مركز التبني. قديسين وبلا لوم في المحبة دي حاجة ضرورية، يعني ما كانش ممكن إن الله يخلينا قدامه وموضوع نظره وسروره إلا إذا كنا في جنس واحد معه، يعني زي ما طبيعة الله لهذه الصفات الثلاثة كذلك إحنا لنا هذه الصفات الثلاثة. لكن كمان الله مش بس إله ربنا يسوع المسيح، لكنه أبو ربنا يسوع، وكمان هو أبو ربنا يسوع المسيح. نحن لنا في المسيح التبني، التبني. وشفنا، شفنا انه في انجيل يوحنا اصحاح 20 الرب قال لمريم: اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فليست هناك بركات فقط متصلة مع صفتك الله، لكن هناك ما يتصل ويتفق مع صفتك الآب. السبق فعيننا. يمكن واحد يسأل ايه الفرق بين الاختيار وبين التعيين؟ بيقول في الآية السابقة او في الاعداد السابقة اختارنا فيه، لكن هنا سبق فعيننا. ايه الفرق بين الاختيار والتعيين؟ ما كله قبل، قبل الأزمنة الدهرية، كله في الأزل لأنه سابق. لا، في فرق. الله لما اختار، الاختيار يتضمن مين هم الأشخاص اللي الله اتجه إليهم. يعني الاختيار مرتبط بمين هو الشخص المختار. الشخص المختار هو أنت وأنا وكل واحد واحدة في المسيح، دول المختارين، أو ده هو الاختيار. لكن الحاجة الثانية، اختارهم علشان إيه؟ أو اختارهم عشان يبقوا في أي وضع؟ ما أنا لما بختار موظف مثلا، حكومة تختار موظف، في الأول بتاخد اسمه، بتاخده هو كشخص، اخترنا فلان. لكن اخترت فلان علشان ايه الهدف، ايه الغرض؟ يبقى عيننا مش عين الاشخاص بقى. الاختيار اختيار الاشخاص، لكن التعيين تعيين الحاجة اللي هيشغلوها، المكان اللي هيبقوا فيه، العلاقة اللي هيكونوا متمتعين بها. ايه العلاقة او المكان؟ التبني، التبني. فبينما العبارات السابقة تقودنا الى الولادة من الله كمولودين من الله، نحن قديسين وبلالون في المحب، لكن الرسول ذكر لنا في غلاطية اصحاح 4 حقيقة اخرى، غير اننا اولاد، احنا اولاد وفي نفس الوقت ايضا ابناء. ابناء اولاد، نحن اولاد بالولادة من الله، لكننا ابناء أبناء بالتبني، فيقول في غلاطي 4: ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. سبق فعيننا للتبني. يا لها من بركة أيها الأحبة، يا لها من نعمة غنية، ليس مجرد أن نكون بلا لوم، لكن أن يكون لنا علاقة الأبناء البالغين المدركين في تخاطبهم مع الآب كمن هم في هذه العلاقة. عيننا للتبني، لكن برضو بيسوع المسيح. جميل جدا أننا نرى أيها الأحبة الكلام كله أن الله عمل كل شيء بإرادتك الآب، مسرة مشيئتك الآب وفي المسيح، كل حاجة بإرادة الآب وفي المسيح. فيقول أنه باركنا في المسيح واختارنا في المسيح وعيننا للتبني بيسوع المسيح، لكن يقول لنفسه. دي تفكرنا بالكلام الكتير اللي قلناه قبل كده، ان الموضوع مش خاص بينا احنا، الموضوع مش علشان احنا ناخد حاجة بس، صحيح ان احنا ناخد ونتمتع، لكن الاب كمان ياخد لنفسه. عيننا للتبني لنفسه، يعني الابن ده اللي بيشغل مكان التبني ده مش بس هو اللي سعيد بكونه ابن، لكن ده ابوه كمان، ابوه سعيد بهذه البنوة. الابن يسعد بأبوة ابيه، والاب يسعد بكون له ابن. انت الاب طيب عنده المسيح كفاية كالاب، لكن نرجع ونقول ايه لما بيقول في رومية 8 انه سبق فعيننا لنكون مشابهين صورة ابنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من محبته للاب، انجاز التعبير، عاوز يشوف اكثر من نسخة من هذا الاب، عاوز يملى السماء بناس ليهم وضع الاب. من محبته لهذا الابن عايز كثيرين يبقوا شاغلين هذا المكان. فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. ايها الاحباء، جدير بنا أن لا ننشغل بحالتنا كبشر ضعفاء، وأن نتفكر في أن كل واحد وكل واحدة مننا للآب لنفسه، وكمان حسب مسرة مشيئته. كان كفاية الروح القدس يقول حسب مشيئته، وكلنا شايفين انه كل شيء بحسب مشيئة الله، مش ما هيش دي مجرد مشيئة الانسان، لكن كأن الروح القدس يرى ما هو اعظم من ذلك، مش المشيئة لكن مسرة المشيئة. ويمكن نفتكر على طول بهذه المناسبة انه المذبح في العهد القديم كان يقدم عليه نوعين من الذبائح، نوع لا يذكر معه ان هناك رائحة سرور زي ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، لكن فيه انواع زي المحرقة وذبيحة السلامة وقربان الدقيق، دول كان يقال عنهم انهم وقود رائحة سرور لله وقدرة احد سرور لله. مين اللي صر الله؟ ايه اللي جاب المصر عند الاب؟ اللي جاب المصر عند الاب هو المسيح. المسيح مش مجرد صنع مشيئة الاب بانه نفذ وصيته بموته على الصليب، لكن ايضا كان على الصليب في طاعته سرورا لقلب الاب. فاقترنت المشيئة الالهية بسرور الاب في ان يعيننا للتبني حسب مصرة مشيئته. طب الهدف المرة دي ايه؟ المرة الاعداد اللي قبل كده شفنا فيها اله ربنا يسوع المسيح اختارنا احنا كاشخاص قبل تأسيس العالم، والهدف كان ايه؟ قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. لكن هنا ما صرت مشيئته عشان ايه؟ لمدح مجد نعماته، لمدح مجد نعماته. فيه هنا احبه حاجتين، فيه مجد النعمه وفيه غنى النعمه. في العدد السابع نقرا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. وايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين كبير. في غنى النعمة الله شاف أعوازنا ايه، لانه برضو نرجع للقول انه مع ان الاب عيننا للتبني لنفسه، ودي حاجة كانت خاصة بيه نبع من سرور مشيئته ورجع اليه هو، لكن برضو ما اغفرش احتياجنا كأناس خطاة، لأنه لما حب ينفذ المشروع بتاع أنه عايز بنين لنفسه حسب مصرة مشيئته، لما حب ينفذ المشروع ده وجد الناس اللي مختارهم واللي عينهم للتبني وجدهم في أي حال خطاة وأموات بالذنوب وبالخطايا، زي ما هنشوف في الأصحاح الثاني اللي بيوصف حالته. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. يبقى محتاجين لإيه؟ اللي الخطاة دول محتاجين إلى غفران. وعشان كده جاء العدد السابع الذي فيه لنا الفداء. الفداء بإيه؟ إيه أساس الفداء؟ بدمه غفران الخطايا. في رومية 3 نقرأ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله. قدموا للخطاة، الله قدم المسيح للخطاة كفارة بالإيمان بدمه، بالإيمان بدمه. فهنا نرى نفس الحقيقة أن الله في المسيح أوجد لنا الفداء. المسيح لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، لكن هذا الغفران وهذا الفداء برضه ياخد صفة ايه؟ صفة الله الغني، غنى النعمة. غنى النعمة يعني في الأصحاح الثاني يقول انه سيظهر او ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته. غنى نعمته ظهر في ايه؟ الفائق. غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح، في المسيح يسوع. لكن التعبير الثاني مجد نعمته، مش غنى نعمته. مجد نعمته ده ما يتناسب مع الله الآب. غنى نعمته ده لتسديد أعوازنا إحنا، لكن مجد نعمته يعني الله مجد نفسه. مجد نفسه في إيه؟ مجد نفسه في النعم. كان ممكن إن الله يمجد نفسه في العدالة بالقضاء علينا، يتمجد في عدله بالقضاء علينا ودينونتنا، لكن الله وجد في المسيح ما يجعله يمجد نفسه في النعمة. لازم النعمة مش تكون غنية بس، لكن لازم تكون مجيدة أيضا. ده يورينا ان حتى فرق اللفظ البسيط له معنى. فسبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته. يعني دلوقتي الابناء دول الهدف من تبنيهم ايه؟ الهدف من تبنيهم مدح مجد النعمة. مدح مجد النعمة التي أنعم بها علينا، مش يقول في المسيح بس، لا، في المسيح دي كأنها تعبير قليل شوي، فيقول أنعم بها علينا في المحبوب. في المحبوب، أمال هي ليه؟ أمال هي ليه عظيمة؟ هي مسرة مشيئة الله لأنها في المحبوب. وهل يمكن يا أحب أن احنا نصل إلى حدود محبة الآب للمسيح؟ طبعا ده شيء فوق تفكيرنا. المسيح يشغل كل محبة وكل قلب الآب من نحوه. وعشان كده نشوف هنا ان مجد النعمة مش بس متناسب مع مسرة مشيئة الاب، لكن كمان متناسب مع مكانة الاب. مكانة الابن مش اقل من ان نكون في المسيح لمجد نعمة مدح مجد نعمته التي اجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. يعني أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، يعني إحنا من ذواتنا ما نستطيعش نفهم العلاقة بين أنفسنا وبين الآب إلا إذا أعطينا حكمة وفطنة. حكمة وفطنة علشان نعرف بيها الأمور دي. يعني يقال عن الملائكة أنفسهم في رسالة بطرس الأولى إنهم لما بينظروا إلى النعمة التي لنا في المسيح، يقول الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، يعني عايزة تعرف ولكنها ما تدركهاش، لأن الملائكة مهما كان سموهم في قوتهم كأرواح، لكن يقول أرواح خادمة. أرواح خادمة دول عبيد مهما كان، لكن المؤمنين بمركز التبني. العبد لا يعلم ما يفعل سيده، لكن البنين مدركين. عشان كده أجزبت لهم النعمة بكل حكمة وبكل فطنة. بعد كده نقرأ عن قصد الله من جهة المسيح نفسه لما بيقول في الأعداد 9:10 إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته. برضو المشيئة مقرونة بالمسر، حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. ده قصد الله أحب من نحو المسيح مش ناحيتنا احنا. ربما يصار السؤال ازاي الله يتكلم عن مقاصده من ناحيتنا احنا قبل ما يتكلم عن قصده من نحو المسيح؟ اي لانه احنا مش هنقدر نبقى مستريحين وننشغل بقصد الله في المسيح غير لما نستريح من جهات انفسنا اولا. فالله علشان يريحنا من جهة انفسنا يورينا ايه اللي عملوا من جهة انفسنا. ذكر مقاصد العظيمة التي تكلمنا عنها، ان احنا قدسين وبلا لوم في المحبة، وايضا نحن ابناء مدركين لنعمته بكل حكمة وفطنة، وعشان كده نقدر او نستطيع ان نرى ونتمتع بقصد الله بقى في المسيح. كان الله يقول لي ايه، انت مش من ناحية نفسك واعوازك ومركزك استريحت؟ عايز ايه اكتر من كده؟ انت كنت خاطي وتعظمت غنى النعمة من جانبي في ان خدت غفران الخطايا بالفداء، واكتر من كده عشان المسألة تبقى متناسبة معايا انا عملت كده لمدح مجد نعمتي في المحبوب على قلبي. طيب انت مش استريح من جهة نفسك؟ مش انت استقريت من جهة مسرة الاب بي؟ يبقى دلوقتي ممكن اكلمك عن قصدي من جهة المسيح. يبقى في الاخر برضه الله حطنا في هذا المركز السعيد المبارك حسب مسرة مشيئته، مش بهدف ان احنا نبقى مشغولين بانفسنا. امال ننشغل بمين؟ ننشغل بذاك الذي قال عنه ليجمع كل شيء في المسيح. إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسراته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة. إيه تدبير ملء الأزمنة ده؟ من الكتاب باقي أجزاء المكتوب نعرف إنه الأزمنة بتمضي واحدة بعد الأخرى لحد ما يجي الوقت الذي فيه يكون المسيح سائدا على ملكوت الله، سائدا على ملكوت الله من الناحية الأرضية ومن الناحية السماوية. فيه ناحية سماوية في ملكوت الله يسميها في إنجيل متى أصحاح 13 حينئذ يضيء الأبرار في ملكوت أبيهم، الناحية العالية الخاصة بنا ككنيسة مع القديسين السابقين. لكن في ناحية بالنسبة للأمة القديمة ستكون على الأرض حيث يكون هناك الملك الألف السعيد. ده بيسميه الكتاب تدبير ملء الأزمنة. يعني خلاص الأزمنة كملت وكمال الأزمنة هو الملك الألف السعيد. لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء سواء كان أرضي أو سماوي، يجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. هذه الأعداد يا أحبة ترينا قصد الله من جهة المسيح. بعد كده يقول في عدد 11 الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. الذي فيه أيضا نلنا نصيبا في المسيح، يعني بعد ما تكلم عن المسيح نحن أيضا لنا فيه نصيب، معينين سابقا حسب قصد. كم كلمة ورا بعض؟ قصد، رأي، مشيئته. حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. هذه العبارة أيها الأحبة تملأنا بالتعظيم، لأن كل شيء حتى حادث في حياتنا كمؤمنين، كل شيء نجتاز فيه نستطيع أن نقول عن هذا الشيء إنه حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. هو بيتشاور مع مشيئته الخاص، مع مشيئته الخاص، يشوف رأيه الخاص، ومن هذا الرأي ينبع القصد اللي بيجريه مع كله، لنقول مش لمدح مجد نعمته لكن لمدح مجده. امتى مدح مجده ده؟ بالمباينة مع مجد نعمته. مجد نعمته في الوقت الحاضر، يعني في الوقت الحاضر الله الآب مجد نعمته في انه اغدق علينا كل البركات الموصوفة سابقا، لكن في المستقبل، في المستقبل لما يقال في رومية 8 سبق عرفهم عينهم دعاهم بررهم مجدهم. هنا وقد وصلنا إلى المجد، يبقى الكلام هنا مش مجرد مدح مجد النعمة لكن مدح المجد نفسه. نحن الآن نقيم في دائرة نعمة الله زي ما بيقول رومية 5، قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. نحن نقيم في النعمة لكن أن نفتخر أن بعد النعمة سيكون هناك إيه؟ سيكون هناك المجد. والواقع أيها الأحبة لما يجي الوقت اللي فيه نتمجد كمؤمنين، الله مش هيتأخر لحظة واحدة. ليه؟ لأن المجد ده زي ما شفناه في الأيام السابقة مضمون ومعطى لنا فعلا كامتلاك في الحاضر، وإن كنا ما وصلناش إليه كحال، إذ يقول الرب يسوع: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لنكون لمدح. مين اللي هيمدح؟ مين اللي هيمدح؟ السماوات وكل ما فيها، والأرض وكل ما فيها سوف تشدو بالمديح، ويفيض منها السجود والشكر لله. على ايه؟ على الحياة اللي له في ذاته، مش على الحياة اللي اخذناها احنا لمدح، مش مجدنا، مع ان المجد ده معطى لنا، لكن مدح ايه؟ مجد ايه؟ وحتى دلوقتي ما بيقولش الكتاب لمدح مجد نعمتنا، لكن مدح مجد ايه؟ نعمته هو. فالكل سيكون اخيرا سماوات وارض والكون جميعه سينطلق بالمديح والتعبد والسجود والسرور بمجد المسيح المعطى لنا لمدح مجده. يقول في سفر الرؤيا أصحاح 5، نقرأ هناك عن لمحة من هذا المشهد، إذ يقول الرائي في تلك في أصحاح 5 وعدد 8. طبعا ده مش كل المشهد الأخير، لكن ده لمحة منه. عدد 8 من أصحاح 5 من سفر الرؤيا: ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت، مستحق أيها الخروف، أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ثم في عدد 11: ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. طبعا احنا عارفين ان المشهد ده هيكون قبل الملك الألف، ده شافه يوحنا قبل ان يأتي الملك الألفي على الأرض. لكن بعد ان يتم الملك الألفي وتبتدئ الحالة الأبدية، سوف يكون المشهد أعظم روعة من هذه، ويتم القول: لنكون لمدح مجده. مين إيه؟ مين اللي سبب مدح مجد الله؟ هو صحيح المجد مجده هو، والمدح سيقول إلى مجده هو، لكن مين السبب في مدح المجد ده؟ مين السبب في مدح المجد ده؟ المؤمنين لما يتاخذوا من تراب الأرض ويتغيروا، مش عشان ياخدوا مجد نعمته فقط، لكن عشان يبقوا في مجد الله، يكون ايه ده؟ يكون ده داعي للحمد وللمدح، حمد الله ومدحه، من اجل انه اخذ ناس من تراب الارض. وزي ما سمعنا بالامس ان يوحنا شاف المدينة السماوية كعروس مهيئة لرجلها نازلة من عند الله، ولها ايه؟ لها مجد الله، لها مجد الله كشف اكرم حجر يشبه بلوري. ده الصفة اللي شافها يوحنا في عرش الله نفسه. فعرش الله نفسه هو الذي يعطي المجد للكنيسة والقديسين في المستقبل. فترى المدينة ولها مجد الله لمدح مجده، نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. الرسول هنا أيها الأحبة يشير إلى نفسه وإلى اليهود الذين آمنوا بالرب، باعتبار ان كان عندهم سبق انتظار للمسيح. يعني هم كان عندهم رجاء ان المسيح جاي علشان يملك عليهم. فيقول: نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. لكن احنا الذين سبق رجاؤنا في المسيح صار لنا ما هو اعظم من الملك، لأنه إنه الأعظم يا أحب، بنسأل نفسي إنه الأعظم أن نكون ملوكا ولا أن نكون أبناء؟ بحسب النظرة البشرية إن الملك شيء عظيم، لكن الواقع إن التبني اللي عطاهولنا الآب أعظم من كوننا ملوك. ده كوننا ملوك ده هيبقى بالنسبة للأرض اللي هنملك عليها أو الدائرة اللي هنملك فيها في الملك الألف، لكن الأبناء ده مركزنا الروحي في علاقتنا بالآب. الذي فيه أيضا أنتم، في الأول كان بيتكلم عن نفسه، يقول نحن يعني اليهود الذين سبق رجاؤنا في المسيح، لكن بعد كده يقول الذين فيه أيضا أنتم. أنتم مين؟ الأمم. أنتم الأمم، بيكلم القديسين في أفس. إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. هنا يا أحبة نصل إلى ما يختص بإقنوم الروح القدس. إحنا شفنا لحد دلوقتي إقنومين، الآب والابن، دلوقتي نشوف الروح القدس، ونشوف الروح القدس في صفة ثنائية، في صفة ثنائية بالنسبة لاختيارنا وتبنينا اللي هي الدعوة الإلهية فهو الختم، وبالنسبة لملكنا في المستقبل لمدح مجده اللي هو الميراث فهو ايه؟ العربون. يعني في حاجة احنا اخذناها دلوقت اللي هي مدح مجد ايه؟ نعمته. بالنسبة لدي الروح القدس ايه؟ خد. امتى احنا بنختم اي شيء؟ بنختم اي شيء لما يبقى كامل، لما يكمل. يعني مثلا الواحد لما يمضي جواب يمضيه بعد ما يخلص الجواب، واي ورقة مصلحية ما تتختمش الا اذا كانت كاملة. فيبقى اذا الخد من علامات كمال الشيء، لانه ما دام الشيء اتختم يبقى العمل كامل. فايه هو العمل الكامل؟ شفناه، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. ده خلاص عمل اكتمل او سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، ده عمل تم. يبقى الروح القدس بالنسبة لهذا العمل الكامل هو ختم لنا. لكن بالنسبة للشيء اللي ما وصلناش إليه لسه فعلا اللي هو المجد، لما تتغير أجسادنا لتكون على صورة جسد مجده، دي لأنها مستقبلة، فالروح القدس بالنسبة لها إيه؟ عربون. فيقول بالنسبة للحقيقة الأولى الدعوة أنه روح الموعد القدوس، هذا الخط. وبعد كده بالنسبة للمجد المستقبل الذي هو عربون ميراثنا. إيه هي الدعوة؟ قديسين وبللون في المحبة وأبناء. ايه هو الميراث؟ بالارتباط مع ملك المسيح المستقبل سوف نكون لمدح مجد الله. اذا بالنسبة لمدح مجد نعمته الروح القدس خد، لان دي حاجة وصلتنا وكاملة. بالنسبة للمستقبل مدح مجده الروح القدس عربون، لان ده شيء لم نصل إليه بعد. ويقول في رومية 8 إن الروح لنا نحن المؤمنين باكورة الروح. باكورة الروح يعني إيه؟ يعني الأشياء السماوية التي امتلكناها في المسيح ما وصلناش لها لسه، لكن الروح القدس يأخذ مقدما من هذه الأشياء وإيه ويخلينا نتذوقها زي ما حصل مع الشعب زمان. شعب زمان لما كان لسه في البرية وأرسلوا جواسيس للأرض رجعوا وهم حاملين ثمر العنب من الأرض، وتذوق الشعب في البرية هذا العنب قبل دخولهم لإيه؟ قبل دخولهم للأرض كعربون أو كبكورة أو كبكورة الروح الذي هو عربون ميراثنا. يفضل عربون الميراث كده الروح القدس لإمتى؟ على طول؟ لا، أول ما يتحقق تمجيدنا يتم عمل العربون، عربون ميراثنا لفداء المقتنى. يعني إلى وقت فداء المقتنى. إيه المقتنى ده؟ المقتنى ده هو كل ما اشتراه المسيح بعمله فوق الصليب. بدم المسيح كان هناك الفداء، وبدم المسيح أيضا كان هناك شراء المسيح لكل الدائرة أو كل الخليقة السماوية والأرضية. فإذا المقتنى يعني الشيء الذي اشتراه المسيح بدمه. فالمقتنى ده موضوع فيه الثمن، موضوع فيه الثمن. احنا نشوف دلوقتي ان العالم ليس ملكا للمسيح. لو كان العالم ملك المسيح كان المسيح يبقى هنا كالملك واحنا مالكين معه، لكن العالم مش للمسيح دلوقتي، لكن مدفوح فيه الثمن. يذكر في متى 13 انه لما واحد اللي هو إشارة إلى شخص الرب شاف الكنز في الحق أو عرف إن الحق فيه كنز اشترى إيه؟ اشترى الحق لكله، اشترى الحق لكله. ده إشارة إن الرب موته فوق الصليب اشترى كل الخليق حتى بما فيها من غير مؤمنين أو الخليق، الخليقة الغير عاقلة دول ملك الرب. إنما إمتى هيحط إيده عليهم؟ إمتى هيتنفذ هذا الشراء؟ لما الرب بقوته يأتي ويتمم فداء إيه؟ يتمم فداء الخليقة. هيحصل إزاي فداء الخليقة ده؟ في الأول نقرأ الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. ازاي؟ بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. وفي نفس الوقت في رومية 8 لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله، لان الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد أولاد الله. فيه بعض المؤمنين يمكن في صلواتهم بحسن نية يقولوا يا رب نشكرك لأنك نقلتنا إلى حرية مجد أولاد الله. فين ده دلوقتي؟ يا ريت نكون وصلنا، كنا تخلصنا من الجسد المتعب ده. لكن إحنا دلوقتي مش في حرية مجد أولاد الله، إحنا في حرية النعمة. لكن مستقبلا عندما تتغير أجسادنا سيكون هناك مش حرية النعمة لكن حرية المجد. تعتق الخليقة من الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. عندئذ بقوة المسيح كما فدى بعمله الخطاة واشترى الخليقة على الصليب، كذلك مستقبلا سوف يمتلكها بالقوة فعلا. وآدي معنى لفداء المقتنى. فداء ده اللي مكتوب هنا ده مستقبل، مستقبل، في فداء حاضر ده للمؤمنين، لنا الفداء بدمه وغفران الخطايا، لكن في فداء مستقبلا لما تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أو رضا الله. عشان كده برضو تتكرر هنا عبارة لمدح مجده، لمدح مجده. بعد كده الرسول وكأنه شاف ان الاعلانات دي اعظم من طاقة الانسان، يقول ايه؟ لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم رب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي. وهنشوف انه اذا تأنى الرب ان في صلاة في الاصحاح الاول اللي الرسول بعد الاعداد دي هيتكلم عنها، صلاة مرتبطة بإله ربنا يسوع المسيح، لكن هناك صلاة في الاصحاح الثالث ترتبط بأبو ربنا يسوع المسيح. هنا صلاة تتصل بالله، في الأصحاح الثالث صلاة تتصل بالآب الذي له في المسيح كل المجد. اسمع.com